الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللشارح والسامعين، قال الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 36 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الخير وأبواب البر المتنوعة وأبواب الإحسان، وأن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالذي يحسن إلى عباد الله يحسن الله جل وعلا إليه، والذي يرحمهم يرحمه جل وعلا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والذي يعمل على بذل العون لهم يعينه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والذي يسعى في مصالحهم وحاجاتهم وتنفيس كرباتهم فالجزاء في ذلك كله من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وأيضا في مقابل ذلك الإساءة إلى الناس وتتبع عورات الناس ونحو ذلك من الأعمال المحرمة أو الفعال المشينة، فإن ذلك أيضا يلقى عليه فاعله عقوبته جزاء وفاقا. قال الله جل وعلا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ولهذا فإن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الترغيب في الخير وبذل العون والمساعدة للناس وعطفهم ورحمتهم والإحسان إليهم، إلى غير ذلك من أبواب البر المتنوعة ومجالاته المتعددة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب حديث أبي هريرة السابق: لا تحاسدوا، وبين الحديثين اشتراك من حيث أن ما ذكر فيهما كلهم مقتضيات الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، فإن مقتضى هذه الأخوة ألا يلحق الأخ من أخيه ضرر أو إيذاء لا تحاسدوا ولا تناجسوا إلى آخر الحديث السابق. ومن مقتضى الأخوة الإيمانية أن يبذل الأخ لأخيه من إحسانه وعطفه ورحمته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في بيان فضل العلم والاجتماع على طلبه وتذاكره ومدارسة مسائله، وأن ذلك سبيل إلى الجنة، وأنه يترتب على ذلك فضائل عديدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم ختم الحديث بفضل العمل ومكانته في الشريعة، فهو حديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الخير والبر والإحسان. وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. الكربة المراد بها الضائقة والشدة التي تكون للإنسان أو تلحقه، إما في ماله أو في صحته أو في غير ذلك من شؤونه. فمن نفس عن أخيه كربة، سواء كان هذا التنفيس بدلالة وتوجيه أو كان هذا التنفيس ببذل مال أو كان هذا التنفيس بدلالة إلى علاج أو كان هذا التنفيس ببذل جاه أو غير ذلك. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويوم القيامة يوم فيه أهوال وكرب وشدائد يلقاها الناس وتشتد عليهم الأمور فيما يعاينونه ويستقبلونه من أهوال في ذلك اليوم. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقوله كرب يوم القيامة هذا فيه دلالة على أن يوم القيامة فيه كرب تواجه الناس، وأن ما يقدمونه في هذه الحياة من أعمال الخير والبر والإحسان يجازون عليها يوم القيامة بأن تنفس عنهم كربات يوم القيامة. تنفيس بتنفيس، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر بأن يكون عليه دين أو في ذمته مال للغير وأصابه إعسار لا يستطيع أن يسدد الدين، والتيسير عليه بحالتين: إما أن ينظره إلى ميسرة يقول له صاحب المال: لا عليك، متى ما تيسر عندك المال سدد. فهذا فيه تنفيس على معسر، نفس عليه بأن أخر قضاء الدين الذي حل قضاؤه، أو وهذا أعلى وأرفع بأن يعفو عنه ويسامحه ويجعله في حل من السداد. قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا التيسير على المعسرين يثمر تيسيرا في الدنيا وتيسيرا في الآخرة، فقد يواجهه أمور تتعسر عليها فييسرها الله تبارك وتعالى له جزاء لتيسيره على أخيه أو على إخوانه، وأيضا ييسر الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة فيما يلقاه الناس من أهوال وشدائد. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما أي وقف على زلة أو هفوة أو عمل لا يسر فاعله انكشافه واطلاع الناس عليه فستره ولم يخبر بما رآه عليه أو بما وقف عليه من حاله، ستره، فجزاء هذا الستر ستر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لأن هذا الذي وقف من غيره على عيب هو أيضا عرضة يوم من الأيام للوقوع في الخطأ والعيب، وكل بني آدم خطأ، وكما أنه يحب لنفسه إن وقف أحد على عيبه أن يستره وأن لا يهتك ستره، فليعامل الآخرين بما يحب أن يعامل به، فكما أن حاله يحب أن يستر فيما لو وقف أحد على عيب من عيوبه، فكذلك إذا وقف على عيب لأحد إخوانه فليستر عيبه ولا يهتك ستره. وإذا ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة بحيث لا يهتك ستره بين الناس في الدنيا، وأيضا يوم القيامة لا يفضحه الله جل وعلا بعيوبه على رؤوس الأشهاد. وفي الحديث: يأتي الله جل وعلا بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويقره بذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والمسلم يتطلع أن ينال الستر في الدنيا والآخرة، يتطلع إلى أن ينال الستر في الدنيا والآخرة، ولهذا عليه أن يبذل الأسباب التي ينال بها ذلك، ومن الأسباب أن يستر عيوب الآخرين، أن يستر عيوب الآخرين ولا يهتك ستر غيره، إلا إذا كان العيب الذي وقف عليه من شخص مصر على المحرم أو يخشى على الآخرين من أمره، فإن هذا الأمر ينظر فيه بحسب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مقابل ذلك من يحرص والعياذ بالله على تتبع عيوب الآخرين وهفواتهم وزلاتهم، وإذا وقف على شيء من ذلك فرح به وسعى في نشره وإشاعته وإذاعته بين الناس، فهذا عقوبته من جنس عمله، كما صح في الحديث في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ومن تتبع عورة ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. فهذا باب ينبغي أن يحرص عليه المسلم، يحرص على ستر عيوب إخوانه، ولا بد أن تقع عينه على هفوة أو زلة لإخوانه، أو أيضا يقع سمعه على شيء من ذلك، فليستر إخوانه كما يحبه أن يستر. وكل بني آدم خطاء، ولا يحرص على تتبع عورات الآخرين. وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة يفرح فيها بالعثور على عثرة إخوانه وزلة إخوانه، فهذا نوع مرض في القلب وضعف في الأخوة الإيمانية. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنه يحب لنفسه أن يستر وأن لا يهتك ستره، فليعامل غيره بما يحب أن يعامل به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا من جوامع الكلم في باب البر والإحسان ومساعدة الآخرين: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما كان العبد في عون أخيه في أي مجال وفي أي حاجة تعرض، سواء في استشارة أو مناصحة أو دلالة أو توجيه أو غير ذلك من وجوه العون، العون لإخوانه بالمال أو بالتوجيه والدلالة إلى الخير، أو بالدعاء لهم بالهداية والتوفيق. كلما كان العبد أحرص على نفع عباد الله وإيصال الخير لهم، كلما كان ذلك سببا لمجازاته بمثل ذلك. وكلما كان حريصا على هداية الناس ومعاونة الناس ومساعدة الناس، حقق الله جل وعلا له في حياته من أبواب الهداية والتوفيق والتيسير ما لا يحتسبه ولا يخطر له على بال، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكفى بها منقبة وفضيلة لعبد الله المؤمن أن يفوز بعون الله له، ومن كان الله في عونه كفاه كل شر ووفقه لكل خير. أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك طريقا أي سار في طريق طلب العلم، سواء بالذهاب إلى أهل العلم أو بالجلوس في حلق أهل العلم أو بحفظ العلوم الشرعية والتفقه فيها أو باقتناء الكتب النافعة المفيدة والإفادة منها أو غير ذلك من المسالك والأبواب التي يكون بها طلب العلم وتحصيله. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه فضل العلم وفضل سلوك طلب العلم، وأن طلب العلم سبيل إلى الجنة، والجنة لا تدخل بعد رحمة الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يعرف إلا بالعلم النافع، لا يعرف إلا بالعلم النافع. ولهذا كان العلم قبل القول والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن القول السديد والعمل الصالح لا يمكن أن يعرف إلا بالعلم النافع، ولهذا كان العلم مقدما على القول والعمل. ومن عمل بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولهذا يحتاج العبد الذي يريد لنفسه الجنة والفوز برضا الله تبارك وتعالى يحتاج إلى العلم. وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. وقال الله له: وقل رب زدني علما. فالعلم يأخذ بصاحبه إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، يعرف من خلاله الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وعمل أهل الجنة وعمل أهل النار، يعرف فيه فرائض الإسلام وواجبات الدين ومستحباته ورغائبه، ويعرف من خلاله المحرمات والآثام والكبائر والمكروهات. ولا يزال العلم يضيء له طريق الخير ودروب الصلاح، ولا يزال بسلوك العلم يترقى في رتب الخير ومنازله. ولهذا قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والتسهيل لطالب العلم وتسهيل طريق الجنة لطالب العلم واضح في العلم من جهات كثيرة، لأن العلم به تعرف الفضائل، وبه تعرف الزواجر والعقوبات، وبه تعرف الأعمال الصالحات، وبه يميز الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، وبه يعرف المنكرات والمحرمات، وبه يعرف العقوبات. كل هذه الأمور إنما تعرف بالعلم. ولهذا إذا شاع الجهل في مجتمع من المجتمعات عمت فيه المنكرات وكثرت فيه الشرور وقلت فيه الطاعات وكثرت البدع وفشى السحر والضلال وأنواع الظلمات، وإذا سطع نور العلم في البلد انحسرت هذه الأباطيل وعم فيه الخير. وبهذا يعرف أيضا مكانة أهل العلم وعظم أثرهم على البلدان التي يكونون فيها. وقد قيل قديما لولا تسخير الله للعلماء لكان الناس مثل البهائم، لكان الناس مثل البهائم، أي لا يعرفون شيئا لا من الفرائض ولا من الواجبات ولا من الثواب ولا من العقوبات، تكون حالهم كحال البهائم. لكن إذا سخر الله سبحانه وتعالى لأهل البلد عالما ينير لهم الطريق ويدلهم إلى الحق ويحذرهم من الضلال والباطل، فإن الخير يشيع في البلد والباطل ينحسر، كما قال الله سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا كان متأكدا على أهل القرى والمدن التي يفشو فيها الجهل ويكثر الضلال والبدع أن ينتدب بعض الأخيار في التفرغ لطلب العلم والتزود من معينة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالعلم نور وضياء لصاحبه، والعالم في مجتمعه نور لنفسه ولغيره، ومثل العالم مثل رجل مع قوم في أرض مظلمة معتمة بالظلام، وفيها الحفر وفيها الهوام والحشرات وفيها الأشواك، ثم أمسك مصباحا ومشى أمامهم قائلا: من هنا الطريق. فإذا مشوا معه في هذا النور، نور العلم، فإنهم يأمنون بإذن الله من العثرة ومن الزلة، ويكونون على هدى مستقيم وعلى طريق قويم. فالعلم نور وضياء، هو سبيل إلى الجنة. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه أربعة فضائل عظيمة للغاية يظفر بها من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في بيت من بيوت الله ليتفقه في دينه وفي كتاب الله جل وعلا. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فيجمعون بين القراءة والفهم والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فإذا اجتمعوا على تلاوة القرآن ومدارسة القرآن ومذاكرة معانيه ومضامينه ودلالاته، متدبرين متفقهين بنية العمل بالقرآن فإنهم بذلك يكونون تالين لكتاب الله حق التلاوة، لأن ذلك إنما يكون بالقراءة والتدبر والعمل، بالقراءة والتدبر والعمل. فإذا كان هذا شأنهم مجتمعين في بيت من بيوت الله على مدارسة القرآن، على قراءة القرآن ومدارسته والتفقه فيه، فازوا بهذه الثمار العظيمة والآثار المباركة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. الأولى قال: نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة. والسكينة أمر ينزله الله جل وعلا منا وتفضلا منه على من حصل منهم هذا الاجتماع، فيحصل بذلك لقلوبهم طمأنينة وسكونا وراحة، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيطمئن القلب، يزول عن القلب اضطرابه وقلقه، ويزول عن القلب تشوشه، ويصبح القلب ساكن ومطمئن. قال: إلا نزلت عليهم السكينة. والسكينة طمأنينة وأنس وراحة في القلب ينزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب المجتمعين في بيوت الله على مدارسة القرآن والتفقه في معانيه ودلالاته. الأمر الثاني قال: وغشيتهم الرحمة، أي رحمة الله سبحانه وتعالى. ومعنى غشيتهم أي عمتهم وشملتهم، غشيتهم الرحمة فيفوزون بهذا الفضل العظيم بأن تغشاهم رحمة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن عندما يدخل المسجد ويسمي عند الدخول يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة، أن يفتح له أبواب الرحمة، وهذا يقوله عند باب المسجد عندما يدخل. وهذا فيه أن في المسجد أبواب الرحمة، وأن في المسجد مجالات عظيمة يفوز فيها العبد برحمة الله جل وعلا، وأعظم ذلك الصلاة المكتوبة، وأعظم ذلك الصلاة المكتوبة، ومن ذلكم الجلوس في المساجد تفقها في الدين ومدارسة للقرآن الكريم ومذاكرة لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وحفتهم الملائكة. وهذه الفضيلة الثالثة التي يفوز بها هؤلاء، وحفتهم الملائكة، أي تحفهم بأجنحتها وتحف المكان الذي هم مجتمعون فيه. وهذا نستفيد منه فائدة: أثر الإيمان بالملائكة وهو إيمان بأمر غيبي على سلوك العبد وعمله، والمؤمن يزيده هذا الإيمان حرصا على الخير ورغبة فيه. وطالب العلم إذا استشعر أن مجلس العلم محفوف بالملائكة الكرام الطيبين الطاهرين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسر بذلك ويسعد بهذا الأثر المبارك. قد جاء في حديث آخر إن لله ملائكة فضلا يجوبون، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلم حاجتكم ثم حفوه وأحاطوا به. فهذا أمر وإن كان من يجلس في حلقة العلم لا يراه إلا أن المؤمن منه على يقين لخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وإن كان طالب العلم وطلاب العلم لا يرون ذلك وهم يسيرون إلى حلق العلم ومجالسه إلا أن المؤمن من ذلك على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم عقوبات معجلة لمن يسخر من مثل ذلك عياذا بالله أو يتهكم بمثل هذه الأحاديث لكونه لا يرى مخرجا نفسه بذلك عن أخص صفات أهل الإيمان وهي الإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم أن رجلا من هؤلاء الساخرين المستهزئين صنع لنفسه حذاء في أسفله مسامير وأخذ يمشي، وكان منظره غريبا حذاء في أسفله مسامير، فسأله بعض الناس وأخذ يمشي بجوار بعض طلاب العلم فسأله بعض الناس قالوا ما تصنع يا فلان؟ فقال ساخرا مستهزئا أطأ أجنحة الملائكة فتسمرت من حينه قدمه. وهذه عقوبة معجلة، ومن سلم منها لم يسلم من العقوبة المؤجلة يوم القيامة للساخرين المستهزئين المتهكمين بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل فهذه فضيلة عظيمة ومنة كبيرة يدعم بها طالب العلم في مجلس العلم أن ملائكة الرحمة تحف المكان الذي هم فيه. قال وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده. وهذه فضيلة عظمى ومنة كبرى يفوزون بها. ذكرهم الله كفى فضلا وشرفا ونعمة لطالب العلم أن يفوز بهذا الفضل العظيم، وأن رب العالمين جل وعلا الغني الحميد يذكره عنده في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. كفى بذلك فضلا وشرفا لطالب العلم أن الله عز وجل جل في علاه وعز شأنه سبحانه وتعالى يذكر عبده في الملأ الأعلى. نظير هذا ما جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال بين نحن جلوس في المسجد حلقة نتذاكر، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به، أو نذكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ استحلفهم بالله. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فهذا فضل عظيم جدا، وكفى به فضلا ونبلا وشرفا لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بالجلوس في بيوت الله لمدارسة القرآن والفقه في دين الله ومذاكرة أمور الإسلام. قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكره الله جل وعلا في الملائكة، وأثنى على عبده في الملائكة في الملأ الأعلى. فهذه كفى بها فضلا وشرفا. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذه الخاتمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عقب ذكره للعلم وفضله والجلوس في حلقه ومجالسه، ذكره عليه الصلاة والسلام لهذا الفضل فيه التنبيه على مقصود العلم والغاية من مجالسه، كما قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم مقصوده العمل، وإذا كان من يطلب العلم يطلبه ولا همة له في العمل ولا عزيمة عنده عليه ولا رغبة له فيه، فعلمه وبال عليه، علمه وبال عليه وحجة عليه. قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، والحديثان في صحيح مسلم. فالعمل مقصود العلم، والمسلم يتعلم ليعمل، والله جل وعلا بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالأمرين، بالعلم والعمل، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وبهما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مطلوب. وإذا جمع العبد بينهما كان من المنعم عليهم، وإذا أخل بالعلم كان من الضالين، وإذا أخل بالعمل كان من المغضوب عليهم. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم من جمعوا بين العلم والعمل، والضال من عمل بلا علم، والمغضوب عليه من عنده علم لا يعمل به. ولهذا ختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ببيان فضل العمل ومكانته. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني لو كان نسيبا وشريف النسب إذا بطأ به عمله فنسبه لا يسرع به ليفوز بالثواب وينجو من العقاب. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم.
قال شيخنا العلامة عبد المحسن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: أولا، قوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، وتنفيسها إزالتها، والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، ولا شك أن الجزاء فيه أعظم لشدة كرب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب في تنفيسها.
قوله صلوات الله وسلامه عليه في الجملة الأولى من هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي أن التنفيس بتنفيس، فالجزاء من جنس العمل، والجزاء الذي هو التنفيس في يوم القيامة أعظم، لأن كرب يوم القيامة أمرها مهيل وشأنها عصيب، وإذا حصل له التنفيس في ذلك اليوم العظيم فلا شك أن الأمر أكبر وأجل من التنفيس الذي يكون للإنسان في الحياة الدنيا. نعم.
ثانيا، قوله: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا الجزاء فيه من جنس العمل، والعمل هو التيسير على المعسر، وذلك بإعانته على إزالة عسرته، فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له أنظره إن لم يبرئه منه. والإبراء خير من الإنظار، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الجزاء على التيسير تيسير يحصل في الدنيا والآخرة.
قوله: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر من عليه دين وفي ذمته للناس حقوق، ولكنه عاجز غير قادر على الوفاء والسداد فصار معسرا، والتيسير عليه إما أن يكون من صاحب الدين، من صاحب الدين نفسه، وهذا له حالتان: إما أن يصبر ويقول له متى ما تيسرت الأمور عندك تسدد فهذا تيسير، أو يعفيه من الدين كله أو من جزء منه، فهذا كله يعد تيسيرا، أو يكون التيسير من شخص آخر بإعانته على قضاء الدين أو بسداده عنه، فهذا كله من التيسير، والثواب عند الله تبارك وتعالى والجزاء من جنس العمل. ولهذا قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم.
ثالثا، قوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا العمل فيه ستر في الدنيا، والجزاء عليه ستر في الدنيا والآخرة. والستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره، فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نوصح وستر عليه، ومن كان معروفا بالإفساد والإجرام فإن الستر عليه قد يهون عليه إجرامه فيستمر عليه ويتمادى فيه. فالمصلحة في مثل هذا عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تزجره على العود إلى إجرامه وعدوانه.
ستر العيب الذي قد يقع من الإنسان أمر يطلبه كل إنسان لنفسه ويحب لنفسه ذلك، ولهذا من الدعاء المأثور الذي يستحب للمسلم أن يواظب عليه في صباحه ومسائه: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، في جملة دعاء وذكر يقال في الصباح والمساء. فهذا أمر يطلبه المسلم نفسه: اللهم استر عوراتي. والعورات هي ما يسوءه انكشافه من أمره، ما يسوء انكشافه من أمره وحاله ولا يسره ذلك. والإنسان عرضة لفعل أمور وأعمال لا يسره أن يطلع عليها، فإن وقعت عليها عين أو سمعت بها أذن لا يحب ممن وقعت عينه على عيبه أو سمع به أن يذيعه، لا يحب ذلك لنفسه. فإذا عامل الآخرين بما يحب أن يعامل به فسترى ما يقع عليه ويقف عليه من عيوبهم ستره الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. وكما بين أهل العلم يستثنى من ذلك إذا كان العيب الذي وقف عليه إفساد في الناس وإضرار بهم وجناية على الآخرين، فهذا السكوت عنه يترتب عليه تمادي الشخص في باطله واستمراره في جناياته وتعدياته. فمثل هذا وبناء على قاعدة الشريعة درء المفاسد ورفع الضرر عن الآخرين والعدوان عليهم، الواجب هنا هو بيان ذلك لمن بيده الأمر حتى يوقف ويمنع. نعم.
رابعا قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده. فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده، وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقوله هنا صلوات الله وسلامه عليه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه كلمة من جوامع الكلم عمت جميع أبواب النفع للناس وإيصال الخير لهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي ما دام العبد ساعيا في عون الآخرين ومصالح الآخرين وحاجات الآخرين فالله جل وعلا في عونه، ومن كان الله في عونه كفاه ما أهمه ويسر له أموره وأعانه في مصالحه وأعماله وحاجاته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا يذكر كثير من الناس تقع لهم وتقع للآخرين في هذا الباب، يعني يحصل منه معاونة لأحد إخوانه، ثم يجد نفسه يوما من الأيام في مثل الموقف الذي كان فيه أخوه، فيجد من يعينه ربما بإعانة أحسن من إعانته لأخيه. فالله جل وعلا ييسر له على حرصه على نفع إخوانه وإعانتهم، ييسر له أموره من حيث لا يحتسب. ومن كان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم.
بعض العوام يقول ما دام العبد.
أي نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني ما طالما أن العبد يعمل على عون أخيه وإيصال الخير لإخوانه فالله في عونه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الباب باب الجزاء من جنس العمل في الإحسان والإساءة باب واسع دلت عليه دلائل كثيرة في القرآن والسنة. وللشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مجموع خطبه خطبة بليغة وجامعة في هذا الباب، وساق فيها جملة طيبة من الأمور التي هي مندرجة تحت هذا الباب مما ذكر في هذا الحديث، وما ذكر أيضا في أحاديث ونصوص أخرى وردت في هذا الباب. نعم، وهي في مجموع خطبه له رحمه الله ثلاث رسائل كلها خطب مجموعة في مجلد واحد، وهي خطب قصيرة لكنها جامعة ونافعة للغاية. نعم، منها خطبة بعنوان الجزاء من جنس العمل، منها خطبة بعنوان الجزاء من جنس العمل. نعم.
خامسا قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطريق وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله، من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك. والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة، وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصلا للعلم، ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنة.
هذا فيه أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والتيسير هنا يتناول تيسير الطلب لمن أقبل عليه، وأيضا تيسير العمل، والله عز وجل ييسر لعبده هذا وهذا، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فييسر له القراءة وييسر له الحفظ وييسر له الفهم وييسر له العمل. وكل ما أقبل على هذا الباب كما يدل عليه قول من سلك وحرص عليه واجتهد بلغه الله سبحانه وتعالى ما قصد من العلم وما يترتب على العلم من عمل وما يترتب على ذلك من ثواب في الدنيا والآخرة. نعم.
سادسا قوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله هي المساجد، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، والمساجد هي أحب البلاد إلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وفيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون، وبقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا في القراءة، ويستفيد كل واحد منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد. وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمة. والجزاء على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه 4 أمور، هي: نزول السكينة عليهم والطمأنينة، وأن الرحمة تغشاهم أي تشملهم وتغطيهم، وأن الملائكة تحفهم أي تحيط بهم، وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة.
هذه الجملة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إلى آخر ما جاء في الحديث، فيه بيان فضل الاجتماع على الاجتماع في بيوت الله على مدارسة القرآن وقراءته ومذاكرة معانيه على الوصف الذي مر معنا، وأن هذا يثمر ثمرات عظيمة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي إضافة البيوت التي هي المساجد إلى الله تشريف للمساجد وبيان فضلها ومكانتها عند الله جل وعلا، فالإضافة هنا تقتضي التشريف. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
7، قوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المعنى: من أخره عمله عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إلى دخول الجنة، لأن المعتبر في ذلك الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الجنة، درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى أن قال: وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب.
ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم المبارك بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فيه بيان لمكانة العمل، وأن العمل مقصود العلم، أيضا فيه بيان أن ثواب الآخرة ودخول الجنة إنما يكون بالعمل، بالإيمان والتقوى والطاعة. قد مر معنا قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وآيات في هذا المعنى. وفي الحديث: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فقول من بطأ به عمله، أي أخره عمله، بطأ به أخره عمله بسبب أنه لا يعمل. فلو كان ذا نسب لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه، أي أن نسبه لا يرفعه إذا كان عمله قد بطأ به وأخره. وهذا فيه التنبيه أن الإنسان عليه أن لا يغتر لا بنسب ولا بجاه ولا بمكانة ولا بغير ذلك من الأمور، لأن الذي يبطئ به عمله أي يؤخره عن الجنة والفوز بثواب الآخرة، النسب ما يسرع به، والأمور الأخرى أيضا لا تسرع به، الجاه والمكانة والرئاسة والسلطان وإلى آخره، كل هذه لا تسرع به. هذا معنى قوله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا المعنى واضح في الآية الكريمة: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لأن العمل إذا بطأ بالإنسان النسب لا يمكن أن يسرع بصاحبه. ولهذا أورد ابن رجب رحمه الله في هذا المقام بيتين فيهما تعبير بليغ عن هذا المعنى، ويقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، يعني ليس بشيء آخر، لا بنسبه ولا بجاهه ولا برئاسته ولا بمكانته، ما الإنسان إلا بدينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، يعني إذا كان لك نسب شريف وفاضل لا تتكل عليه وتترك التقوى. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: كلكم من آدم وكلكم من تراب، وآدم من تراب، كلكم من آدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ولهذا هنا يقول في البيت الثاني: لقد رفع الإسلام سلمان فارس. سلمان الفارس رضي الله عنه رجل من فارس، رفعه الله سبحانه وتعالى المكانة العلية بالإسلام، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. معروف نسب أبي لهب وقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشرك وضعه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. معنى.
ثامنا مما يستفاد من الحديث: الأول الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا، وأن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة. ثانيا أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربة والجزاء تنفيس كربة. ثالثا الترغيب في التيسير على المعسرين، وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. رابعا الترغيب في ستر العيوب حين الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. خامسا، الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك يحصل بذلك عون الله وتزديده. سادسا، بيان فضل طلب العلم الشرعي. سابعا، فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. ثامنا، أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. تاسعا، أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: ما هو الأفضل في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الأفضل صلى الله عليه وسلم أم اللهم صل عليه وسلم؟
كلها صحيحة، وكتب الحديث التي يسوق فيها الرواة الأحاديث بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي عند الصحابي الذي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الصيغة منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم في كتب الحديث. فإذا قال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام اللهم صلِّ وسلم عليه، هذا كله صحيح. نعم، وفي ذلك كله تحقيق لما طلب في الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم عليه. نعم.
لكن الشيخ في الأذكار، هل المقصود الصلاة الإبراهيمية أم
فيما يتعلق بالأذكار؟ ورد في أذكار الصباح والمساء في حديث في سنده كلام عند بعض أهل العلم، وهو الترغيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح وعشرا في المساء. ومثل هذا الأولى أن يكون بالصيغة الإبراهيمية، والصحابة رضي الله عنهم قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: بعض الناس يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، بجواز تلاوة القرآن بالجماعة بصوت واحد.
هذا العمل لا أصل له، والحديث لا يدل عليه. فالحديث واضح فيما يدل عليه، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فإذا قال هذا المعنى في التلاوة، أن التلاوة المقصود بها هنا التلاوة الجماعية، فماذا يقول في التدارس الذي عطف على التلاوة؟ إذا قال التلاوة يتلونه بينهم، أي يتلونه بصوت جماعي بأداء واحد، إذا قال هذا في التلاوة فماذا يقول فيما عطف على التلاوة ويتدارسونه بينهم؟ هل أيضا يقول أن المدارسة تكون بهذه الطريقة بصوت جماعي؟ وهذا أمر لا يمكن، فالمراد بالتلاوة إما أن يقرأ واحد ومن عنده علم بالتلاوة يصحح له وللآخرين، أو يقرؤون واحدا تلو الآخر ومن كان منهم يحسن يصحح لهم، والمدارسة التي هي بيان المعنى تكون من أهل العلم والبصيرة بكتاب الله، لأن القول على الله وفي كتابه بغير علم من أكبر الآثام ومن أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
في الحديث الشيخ ما جاء في مسألة الكربة، جاء أنه ينفس في يوم القيامة، ما جاء في الدنيا والآخرة، هل في هذا حكمة؟
الدنيا يكون فيها كرب، وكرب يوم القيامة أشد، كرب يوم القيامة أشد. وقال وهنا قال في الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد عرفنا أن كرب يوم القيامة أمرها أعظم وخطبها أشد. نعم.
هذا الأخ ينبه يقول أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بعض العوام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، قالوا هذا غلط، لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون العبد أو عون الأخ، ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه، ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه، فإذا قال ما دام العبد في عون أخيه عليه،
يعني أن الصيغة إذا قيلت بهذا اللفظ ما دام العبد في عون أخيه، فمعنى ذلك أن عون الله له لا يكون إلا إذا استدام وكان مستمرا في كل أحواله على الدوام في عون إخوانه، فلا يشمل بذلك الحديث أو نيل عون الله سبحانه وتعالى إلا لمن كان بهذه الصفة، وهذا المعنى ليس مرادا في الحديث، ولهذا قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بمعنى أنه كل ما حصل منك عون لأخيك ولو لم يكن هذا الأمر مستمرا مستديما، لكن الحالات التي تكون منك في عون أخيك تنال بها عون الله، لكن إذا غيرت الجملة إلى والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه تكون المعونة من الله منحصرة في من كانت معونته لإخوانه مستمرة دائمة غير منقطعة، وهذا ليس مرادا من هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نجمع بين هذا الحديث وهذه الآية وبين ما أخبره الله سبحانه وتعالى في سورة أو أخبر به الله سبحانه وتعالى في سورة الطور من إلحاق الذرية بآبائهم؟
قول الله جل وعلا في سورة الطور الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هذه منة من الله سبحانه وتعالى وتفضل على عبده المؤمن الذي فاز بدرجة عالية بأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يرفع إليه في درجته الذين آمنوا اتبعوه بالإيمان وكانوا من أهل الصلاح، لكنهم كانوا في درجة أنزل، فيتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن يرفع معه في درجته في الجنة ذريته تكرما من الله سبحانه وتعالى وتفضلا، وهذا نفع في نفع بين القرابة مستثنى من النصوص التي تفيد بأن النسب لا ينفع، مستثنى باعتبار أن الله عز وجل يتفضل على من دخلوا الجنة واجتمعوا فيها لكن تفاوتوا في الدرجات، فيرفع الله عز وجل الذرية مع والدهم الصالح في درجته الأعلى تفضلا من الله وتكرما دون أن ينقصهم أو ينقص أحدا منهم من أعمالهم أو أجورهم من شيء، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى وإنعام. وهذا المعنى تكلم عنه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بكلام نافع ومفيد في كتابه القواعد الحسان في تفسير آية القرآن.
حسن الله إليكم. هذا يقول: ما رأي فضيلتكم إذا كنت في عون أحد الإخوة المحتاجين بحيث أنشغل قليلا عن البيت والأهل فأجد الإنكار والعبوس من الأهل وأني انشغلت عنهم، فنرجو التوجيه في هذه الحالة كيف أتعامل مع أهلي وأرجو نصح أهلي.
يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمسلم يسدد ويقارب في هذا الباب ولا يضيع حقوق الأهل والأولاد، ولكن يسدد ويقارب. وأيضا إذا كانت أمور عظيمة ومصالح مهمة فيشرك أهله، يشرك أهله في هذا الباب حتى يتفهموا المعاونة ويبصرهم بالأمر ويذكرهم بالثواب ويذكرهم بالاحتساب. قد يغفل بعض أولياء الأمور أو الأزواج عن هذا المعنى ولا يذكر أهله به، ولهذا لا يحصل عندهم صبر ولا يحصل عندهم احتساب على هذا المعنى. وأذكر أحد أهل العلم ذكروا في ترجمته أن أهله حصل عندهم زوجه حصل عندها تضايق من كثرة انشغاله بالعلم وإقراء الطلبة وقراءة الكتب وإلى آخره، فجلس معها يوما وذكرها بهذا الباب وفضله وفضل العلم ومكانة العلم وعظم ثوابه والكتب والفائدة منها، وضح لها الأمر. فقال: ما رأيك لو اقترحت لك اقتراح؟ قالت: نعم. قال: أنت تصبرين وتكونين شريكة لي في الأجر، أنا أبذل جهودي في القراءة والباحث والتحقيق والتعليم والتدريس وأنت اصبري علي، وأرجو الله أن تكونين شريكة لي في الأجر على صبرك علي في هذا الباب. قالت: خلص، قبلت. فاللطف والرفق إذا دخل بين الأزواج وسلكت الأمور بهدوء وبالكلام الطيب تمضي الأمور على خير، والحياة الزوجية ينبغي أن تكون مبنية على المسامحة لا على المشاحة، وكل من الزوجين ينبغي أن يرفق بالآخر وأن يتلطف حتى يحصل كل منهم مطلبه بأرفق ما يكون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.